الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه الأبواب التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت الكلام عن السواك، وكل ذلك تحت كتاب الطهارة كما افتتح ذلك الكتاب. وتكلمنا عن السواك كسنة مطلقة لم تخصص بوقت معين ولا بحالة مخصوصة، ولكن هناك مواضع يتأكد فيها استحباب السواك كما بينا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لولا هذه المشقة لأمر بالسواك عند كل صلاة ومع كل وضوء. قلنا لأنه مطهرة للفم مرضاة للرب كما قال وبين صلى الله عليه وسلم، يبقى لولا هذه المشقة لكان ذلك الأمر على الوجوب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضي الله عنهم لقد أكثرت عليكم في السواك، لقد أكثرت عليكم في السواك. قلنا بيفهم من خلال هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في شأن السواك مع الصحابة رضي الله عنهم في كثير من المرات، وكما أمر وبين صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالسواك إنه مطيبة للفم ومرضاة للرب، عليكم بالسواك إنه مطيبة للفم ومرضاة للرب، أو مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك هو تطهر وتطيب للفم كما قال وبين صلى الله عليه وسلم، كذلك من خلالها نحقق ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. وقلنا هذا هدف منشود عند الإنسان وقضية يحيا من أجلها، ألا هو كيف نحقق رضا الرب سبحانه وتعالى. وبينا أن الله سبحانه وتعالى لما مدح وأثنى على الصحابة رضي الله عنهم بين سبحانه وتعالى أن القضية التي كانت تشغل الصحابة رضي الله عنهم كيف يحققون رضا الرب سبحانه وتعالى، يبتغون فضلا من الله ورضوانه. قلنا أن السواك بيتأكد استحبابه في مواضع بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فعند كل صلاة ومع أيضا الوضوء وعند اصفرار الأسنان، عند تغير الرائحة، عند قيام من النوم كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصف لنا الصحابة رضي الله عنهم وتبينه أيضا أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم. ينتقل بعد ذلك أبو داود رحمه الله في تحت باب آخر، وباب كيف يستاك، قال باب كيف يستاك، ثم ذكر عن مسدد رحمه الله قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فرأيته يستاك على لسانه. قال في رواية عن أبي بردة عن أبي أي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فرأيته يستاك على لساني، وقال سليمان قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ويستاك، وقد وضع السواك على طرف لسانه ويقول إه إه يعني يتهوع يعني يتهوع. فقال كيف يستاك، الكيفية التي تؤدى بها هذه الطاعة كيف يستاك. قلنا دايما يعني الإنسان لا يقف على الطاعة ككم فقط، ولكن على الكيفية، على الكيفية. مثلا نحن نصلي نعلم أن هذه الصلاة التي فرضها علينا ربنا سبحانه وتعالى يبقى الصبح ركعتان وهكذا، ولكن كيفية الأداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، يبقى الإنسان لابد أيضا يهتم بكيفية أداء الطاعة. وقلنا أن الطاعة كيف نؤدي هذه الطاعة بتمامها وكمالها كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك صرف بصر الإنسان لا ينصرف أبدا عن كيفية تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم لأوامر ربه سبحانه وتعالى. فهذا حال الصحابة رضي الله عنهم يصفون لنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك. فكما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله قال فرأيته يستاك على لسانه، وكذلك قال سليمان رضي الله عنه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وقد وضع السواك على طرف لسانه ويقول أي يتهوع. قال يتهوع. يقول بذلك أبو موسى رضي الله عنه لما جئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نستحمله، أي نطلب منه حملانا على البعير، أن يحملهم على البعير. قلنا لم يكونوا يملكون هذه الرواحل التي يركبون عليها من أجل الدخول في الحروب أو غير ذلك، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يستحملهم، فحلف أنه لا يحملهم. ثم جاءه إبل فحملهم عليها، وقال لا أحلف على إبل فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني. قصة طبعا كما بيذكر لنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه أتى مع الأشعريين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طلبوا منه أن يستحملهم، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم لا أحملكم. فلما أتاه إبل من الصدقة فحملهم عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أيضا المخرج. قلنا في بعض الأحيان يعني قد يندفع الإنسان في حالة غضب أو غير ذلك فيقسم بالله سبحانه وتعالى ألا يفعل الخير، ولكن نجد أن من رحمات الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى جعل لنا المخرج من ذلك، هو أن نكفر عن هذه اليمين ثم نفعل الذي هو خير. يبقى الإنسان لا يكون صورة من صور التعنت لعدم فعل الطاعة. ده لحظات غضب، قلنا في لحظة غضب يعني بيعتري هذا الإنسان، قلنا قد يقسم يندفع إلى القسم بالله عز وجل ألا يفعل كذا، قلنا صورة من صور الخير. كان الإنسان مثلا حيقطع صلة رحم، أو أنه لن يتصدق على فلان، أو لن يفعل كذا وكذا من الخير، فقلنا طبعا الغضب ممكن يدفع الإنسان إلى هذا الأمر، ولكن نجد أن الله سبحانه وتعالى جعل لنا المخرج من هذا. لو أقسم الإنسان على عدم فعل الخير فرأى أن الخير كل الخير في فعل ما أقسم عليه، نقول افعل ثم تكفر كفارة يمين عن ذلك القسم كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا عشان ما يبقاش فيه صورة من صور العناد أو التعنت، صورة من صور العناد أو التعنت. كذلك أيضا الإنسان بيتعلم أنه ليس في لحظة الغضب يعني يأخذ ذلك القرار، وأن لحظة الغضب يعني ينتبه الإنسان ألا يأخذ ذلك القرار إلا بعدما يدفع هذا الغضب تماما عنه. وبالتالي كانت من أجل وصايا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم قال لا تغضب، فقلنا كرر ذلك السؤال تكرارا، قال أوصيني يا رسول الله، قال لا تغضب، قلنا يكرر ذلك ويقول لا تغضب. دائما الإنسان في لحظة الغضب قلنا قراره بيبقى قرار غير رشيد، قرار الإنسان لحظة الغضب بيبقى قرار غير رشيد. نقول إن الغضب له أيضا بيكون له حظ من قرار الإنسان، الغضب بيكون له حظ من قرار الإنسان. في الحقيقة الإنسان لحظة الغضب يبقى بيعتبر كآلة ينطق بالكلام، ولكن الشيطان يملي على ذلك الإنسان ما يأخذ من ذلك القرار. أن عشان كده لحظة الغضب يبقى يمسك الإنسان عن الكلام، لا تأخذ قرار في المسألة، ولكن إن ذهب الغضب وأتى ذلك العقل والتؤدة يبقى الإنسان عند ذلك ينظر إلى الأحوال ويأخذ ذلك القرار بعدما طبعا يرى ويوازن بين هذا القرار الذي يأخذه بين الإيجاب والسلب. فلذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما جاء مع الأشعريين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحلف وقال والله لا أحملكم، فلما جاءت الإبن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لهؤلاء القوم، فعلى ذلك قالوا فيما بينهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف على كذا، فعلى ذلك حتى يعني عسى أن يكون قد غفل وذهل عن ذلك القسم، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أنك أقسم، فبين وقال لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني. ولذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا أحملكم ولكن الله حملكم. فعلى ذلك لكن نقول إن الشاهد يبقى لو حلف الإنسان في لحظة غضب على قرار، قلنا القرار ده هو في الخير في فعل هذا الشيء الذي أقسم على عدم فعله، نقول فلتفعل الذي هو خير ولتكفر كفارة يمين كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. يبقى ده المخرج، قلنا عشان الإنسان أيضا يبقى ليس هناك صورة من صور العناد أو التعنت في الاستمرارية على عدم فعل الخير، قلنا خاصة وقد يقسم بربه سبحانه وتعالى، يعني قد يقسم بربه سبحانه وتعالى. قلنا الشاهد كما يقول فرأيته يستاك على لساني، فرأيته يستاك على لساني، وفي رواية البخاري كان يقول قلنا بيستاك على طرف اللسان، طرف اللسان من جهة الداخلية نجاة الداخلية. قلنا بالضبط كده كالإنسان لما بيضع الإصبع داخل الفم، قلنا يبقى هنا بيبقى عنده الرغبة في القيء فيصدر منه ذلك الأمر، يبقى كأنه بيتقيأ. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم بيستعمل السواك أيضا على طرف اللسان، على طرف اللسان، يبقى لا يقصد طرف اللسان لمقدمة اللسان، ولكن الطرف هو الجانب الداخلي من اللسان إلى جهة الحلق. قلنا لأن طبعا هنا هيبقى صورة صورة وهو يتهوع له صوت كصوت المتقيأ. قال ده دلالة على سبيل المبالغة في استعمال السواك، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في استعمال السواك. قلنا حتى بيضع هذا السواك على طرف اللسان، يعني الطرف اللي هو من جهة الحلق، قلنا حتى يصدر منه ذلك الأمر. قلنا دي من شدة استعمال النبي صلى الله عليه وسلم للسواك. قال الحديث دليل على مشروعية السواك على اللسان طولا، وأما على الأسنان فالأحب فيها أن يكون عرضا. قلنا على أساس أن ده هيكون أمكن في إزالة أي أطعمة متبقية بين الأسنان، يبقى على اللسان طولا، قلنا ده ليتناسب، يبقى يتناسب مع ذلك العضو. أما على اللسان فتكون عرضا، قلنا على أساس أنه يتمكن عند ذلك هذا أيصل في استخراج الفضلات المتبقية بين الأسنان، في إزالة الفضلات المتبقية من الأطعمة من بين الأسنان إن تبقى منها فضلة بين الأسنان. وبالتالي أيضا فيها ميزة إن تم استعمال السواك على الأسنان عرضا، هو الإنسان يأمن ألا يكون هناك جراحات بذلك بفم الإنسان، يبقى حتى لا تصدر منه جراحات، وبالتالي قد يبتلع هذه الدماء أو غير ذلك من الأمور التي قد يتأذى بها الإنسان. ثم ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب في الرجل يستاك بسواك غيره، يعني جواز استعمال سواك الغير، جواز استعمال سواك الغير. فيقول باب في الرجل يستاك بسواك غيره، ثم يذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فأوحي لي في فضل السواك أن كبر أعطي السواك أكبرهما. قال فأوحي لي في فضل السواك أن كبر أعطي السواك أكبرهما. يبقى كما تقول عائشة رضي الله عنها كيف أنه، أو تبين لنا أن السواك من الممكن أن يستعمله أكثر من واحد، أكثر من واحد. فلذلك قال الإمام أبو داود رحمه الله باب في الرجل يستاك بسواك غيره، يبقى ممكن نستعمل سواك الغير، ممكن نستعمل سواك الغير، ولكن طبعا الأصل في هذا الأمر الرضا، الأصل في ذلك الأمر الرضا. يعني نقول إن شاء الله جواز استعمال سواك الغير، يبقى على ذلك هنأخذ سواك فلان ثم نستاك به، نقول لا، يعني لابد أن يكون يدفعه لك عن طيب نفس، لابد أن الرضا هنا يعتبر. يبقى البعض كده قد يأخذ يقول جواز استعمال السواك الغير وبالتالي يطبق ذلك الكلام من حال نفسه، نقول لا، الأمر ده مبنى موقوف على رضا صاحب السواك أن يرضى بذلك الأمر، سواء بالرضا الصريح بالقول الصريح أو بما تعرف عليه، يعني هذا صديقه يعني عارف من حاله أنه يعني لا يغضب من ذلك الأمر أو لا يأنف من ذلك الأمر. لكن نقول إن إحنا أساسا نقول الله حنطبق هذا الكلام وجواز الأمر وبالتالي إحنا نقوم بتطبيقه من غير رضا صاحب الأمر، نقول لا، يبقى ده طبعا هنا هذا تطبيق مبطول، لكن الأصل فيها اعتبار رضا صاحب السواك، يبقى ده لابد أن يدفع لك ذلك عن طيب نفس أو بما العادة المتعارفة بين هؤلاء الأفراد. فتقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن يستعمل السواك ويمر هذا السواك على السنة وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر، يبقى في السن كده يبقى سنه أكبر من سنه الأول، فأوحي إليه في فضل السواك أن كبر. يبقى جبريل عليه السلام نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لأن كانت القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ناول السواك الأصغر، يعني القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ناول السواك الأصغر، فجبريل عليه السلام نزل بالوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه يبدأ بالكبير، فلذلك قال فأوحي إليه في فضل السواك أن كبر. يبقى هنا في الحالة ده هي كبر، هذه هي السنة. يبقى لما يكون نقول يعني اثنان يبقى ندفع الى اكبر هيمه، يبقى ندفع الامر الى اكبر هيمه، ده معنى الكلام. والا كما بينت عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم ناول السواك الاصغر، فعلى ذلك فقيل له كبر فدفعه الى اكبر، قال اعط السواك اكبرهما. فلذلك كما يقول اي قدم الاكبر سنا في اعطاء السواك. يبقى دي سنن، هذه سنن قلنا، والسنن دهيت في تطبيقها تزيل اي غموم بين الافراد او اي منازعات، او لا تدع فرصة للشيطان لالقاء البغضاء بين الناس. ولذلك كما تبين لنا عائشة رضي الله عنها هذا وحي من الله عز وجل، قلنا جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، قلنا احنا نظن ان دي مسألة بسيطة هينة، وبالتالي نقول الاصغر يعني كان الى جوار النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا الاكبر ابعد قليلا، ولكن نقول السنة كيف تكون في التطبيق، وحي ينزل الله عز وجل ان يكون البداية بالكبير، يبدأ بالكبير وليس بالصغير. هذا واحد قال فأوحي إليه في فضل السواك أن كبر، يبقى على ذلك يقدم الأكبر سنا في إعطاء السواك. قال العلماء في تفضيل ذي السن في السواك والتحق به الطعام والشراب والمشي والكلام، وهذا ما لم يترتب القوم في الجلوس، فإذا ترتبوا فالسنة حينئذ تقديم الأيمن. يبقى بنقول دايما مثلا في مسألة الشراب كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيمن ثم الأيمن، يبقى في الشراب كده الأيمن ثم الأيمن، لكن الأيمن إمتى الكلام ده؟ هو نقول إن هو بنبدأ من على يمين المبتدئ، يعني من على يمين المبتدئ، يبقى الأيمن فالأيمن. وقلنا لو كان القوم جلوس كده وإحنا أتينا بالماء إلى رجل، الرجل طلب الماء، يبقى في الحالة دي يا ترى نبدأ إزاي؟ نبدأ بيمين المجلس، نبدأ بالطالب، وبالتالي بعد ذلك يا ترى ازاي يكون الترتيب على يمين المبتدئ، على يمين المبتدئ. يبقى نقول هم الناس يجلسون حلقه كده، وبالتالي انسان قلنا طلب الماء فحناتي بالماء، يبقى نعطي الماء لهذا الطالب، اعطيناه الماء، كيف يدار الماء؟ الايمن، من على يمين المبتدئ، على يمين المبتدئ. يبقى الجمع بين الامرين دول كيف يتم الجمع؟ يبقى نقول والله نبدا بالكبير ثم يكون على يمين المبتدئ، يبقى دي السنه. إلا القوم كانوا يعني في ترتيب جلوسهم يبقى نقول إن هو إيه الأمر مرتب، فنبدأ باليمين مباشرة، لو كان الجلوس يعني على ترتيب فنبدأ باليمين، وإلا هنبدأ بالكبير ثم على يمين المبتدئ، ثم على يمين المبتدئ. قلنا مفيش أساسا تعارض بين الأمرين، يبقى مفيش تعارض بين الأمرين. وكما دلت الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم جاءوا بذلك القدح الذي به اللبن ثم ناولوه في يد النبي صلى الله عليه وسلم، او بالقدح الذي فيه ماء فناولوه تلوه في يد النبي صلى الله عليه وسلم، مش قاعد هو على طرف المجلس، لا ده هيبقى قاعد وسط الاصحاب رضي الله عنهم، فعلى ذلك تلوا هذا الماء في يد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعدما شرب يبقى ناول من كان على الايمن، فقال الايمن فالايمن كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى دايما اليمين هندور بالماء او بالطعام بعد الابتداء، يبقى على يمين المبتدئ. وقلنا ايضا في مساله كبر يبقى في الكلام، والله اثنين كده جايين بمشكله يقومون بعرض المشكله، ايهما يبدا بالكلام؟ الاكبر، الاكبر يبدا بالكلام، ادي السنه في المساله. يبقى هنا نقول لو اثنين جايين يعرضوا شيء معين يبقى نبدا بالكبير، كبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا والله يعني رجلان يدخلان الى مكان، أيهما يتقدم؟ الكبير. دي كلها آداب، آداب وسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن كده رجلان، هذا صغير في السن وهذا أكبر، فيتقدم ذلك الصغير، يتقدم ذلك الصغير. نقول لا، من الأدب هو تقديم يعني هذا الرجل الكبير، تقديم كبير السن. طبعا هنا المسألة أيضا هتنطبق على كبار القوم وغير ذلك، إن كان له وجاه منزلة يبقى يقدم، نعم. يبقى نقول والله هذا عالم يقدم، يبقى هذا عالم يقدم، يبقى نقول يبقى ده كبير في القوم، كبير في القوم. فعلى ذلك قال كبر، يبقى الكبير هو المقصود بها هنا كبير السن، ولكن ايضا هيقاس على كده كبير القوم حتى لو كان صغير السن. لو احنا قلنا كده والله هذا انسان صغير السن ولكن هو كبير عند هؤلاء القوم فهو يتقدم، فهو كبير القوم عند ذلك، فهو كبير القوم عند ذلك. يبقى يقدم في الطعام، في الشراب، في المشي، في الكلام، قلنا حتى في السؤال، يبقى ده الترتيب. قلنا ده دافع لأي منازعة أو أي خصومة، دافع لأن يكون هناك بغضاء ولا حقد بين الناس. قلنا السنة أتت لكي تسد هذه الأبواب على الشيطان، يبقى دي كلها أبواب تسد على الشيطان. إحنا لو إحنا تخيلنا كده الأمر في مسألة إدارة الماء، كيف يدار الماء؟ يبقى الأيمن فالأيمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الإنسان وجالس في المجلس بيبقى مطمئن، يعني حياتي عليه الدور ويأتي إليه الماء. لكن نقول لو كان بقى والله كل إنسان يناول، يعني يناول ما يختار، هنجد هذا يعني يجلس إلى جوار الشارب وهو يطلب الماء، ولكن هذا الشارب بعدما انتهى ناول ذلك الماء إلى غيره إلى آخر، فحنجد أنه يعني وكأنه يتطلع متى يأتيه الماء. ولكن لو إحنا الإنسان جالس الماء حيدور، فعلى ذلك هو مطمئن أنه حياتي عليه يعني ذلك الدور. قلنا ده حال الأمر فيسكن الإنسان عند ذلك. وقلنا ما فيش أبدا مدعاة لأن يكون هناك بغضاء ولا شحناء ولا حقد ولا تدابر بين القوم، فهذا باب مسدود، سد ذلك الباب على الشيطان. فلذلك يبقى رجل يستكبي سواك الغير يبقى يجوز، يبقى دفع النبي صلى الله عليه وسلم السواك الصغير فأوحي لي أن كبر فدفعه إلى الكبير، يبقى جواز استعمال سواك الغير، لكن لابد أن يحقق في ذلك إيه؟ الرضا. يبقى لابد أن احنا فيها رضا يعني صاحب السواك يرضى بذلك، إما رضا صريح يعني يتكلم يعني يرضى بهذا الكلام صراحة، وإما أن يكون كرضا عرفي يعني معلوم أن هذا صديقه أو صاحبه، وقلنا يعني لا يأنف أنه يستعمل السواك منه، لكن لا يستعمل إلا عن رضا صاحبه، كان رضا صريح بالكلام أو رضا عرفي متعارف على ذلك الأمر. قال فيه استعمال سواك الغير برضاه الصريح أو العرفي ليس بمكروه، لكن طبعا العلماء يقولون ولكن يستحب أن الثاني لا يستعمل سواك الأول إلا بعد غسله، يبقى يستحب في المسألة أنه يتم غسل السواك قبل استعمال الثاني لذلك السواك، قبل استعمال الثاني لذلك السواك. ولكن كما بينا ونأكد أنه هو رضا هذا صاحب السواك الأول، رضا قلنا سواء رضا صريح أو رضا العرفي كما يقول تعارف كده يعني أمر يعني عارف أنه هو يأخذ السواك، قلنا ما فيش حرج، قلنا من العادة يعني بين هؤلاء القوم، لكن يستحب غسله قبل استعماله، يستحب غسله قبل استعماله. قال باب غسل السواك، هذه كده بيتكلم عن باب غسل السواك. قلنا غسل السواك مش المقصود حتى يستعمله الثاني، لا غسل سواك الإنسان يبقى بعدما استاد، قلنا يبقى على ذلك يتم غسل ذلك السواك. قلنا لذلك أي رائحة من الممكن أن تكون مكروهة علقت بذلك السواك كنتيجة استياك الإنسان بهذا السواك. قالت عائشة رضي الله عنها كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه. يبقى غسل السواك اللي هو غسل سواك الإنسان، يبقى أنا بستاك قلنا والله عند كل صلاة استاكنا بعد ذلك أقوم بغسل ذلك السواك. قلنا يبقى هذا ما بينته عائشة رضي الله عنها من حال النبي صلى الله عليه وسلم، فكما تقول كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله، يبقى كان بيعطي السواك لعائشة رضي الله عنها لكي تقوم بغسله. قالت فأبدأ به فأستاك ثم أغسله، يبقى كانت تستاك قلنا حتى تتبرك بريق وفي النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقوم بغسله. وقال العلماء هذا من فقه عائشة ومن فطنة عائشة رضي الله عنها، لما كانت تقوم بغسل ريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي علق بذلك السواك، ولكن كانت تقوم بمقصه يعني كانت تقوم باستعماله لتتبرك بفي النبي صلى الله عليه وسلم ثم تغسله ثم تدفعه إليه. الشاهد من كده في مسألة غسل السواك قلنا يبقى يغسل السواك بعد الاستعمال للنظافة وكذلك ودفع ما أصابه من الفم لئلا ينفر طبع عنه في الاستعمار مرة أخرى، قلنا ممكن تصدر رائحة كريهة منه أو غير ذلك الطبع ينفر من هذا الأمر، فعلى ذلك يبقى احنا نغسل. قلنا عشان لما نأتي ونفعل السنة يبقى بنفعل السنة وطبع الإنسان يعني مقبل على فعلها، يبقى دايما كده ننتبه يبقى بنغسل السواك. قلنا يا ترى بنغسل السواك ليه بعد الاستعمال؟ للنظافة وإزالة أي رائحة تكون علقت بذلك السواك كنتيجة استعماله في الإنسان. قلنا لأن من من المواضع التي يتآكل فيها ويستعب فيها استعمال السواك، قلنا مع اصفرار الأسنان طول السكوت، مع طول السكوت يبقى فيه رائحة كريهة تصدر من الإنسان. قلنا كذلك قلنا أن الصائم بيستعمل السواك، وبالتالي أيضا كما بينا أن كنتيجة خواء المعدة من الطعام بتتصاعد الأبخرة، فنرى إيه هذه الرائحة بتصدر من في الصائم، ولما بيستعمل السواك يعني هيزيل هذه الرائحة، يبقى كل ذلك بيعلق بالسواك، فنحتاج إلى غسله. قلنا لأن الطباع بتنفر من الرائحة الكريهة، فيتم استعماله أو غسل السواك بعد استعماله للنظافة، وكذلك إزالة ما قد يعلق بذلك السواك كنتيجة الاستعمال. عائشة رضي الله عنها كانت تبدأ وتستاج بسواك النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل غسله، ليصل بركة فم النبي صلى الله عليه وسلم إليها. قال أيضا الحديث فيه ثبوت التبرك بأثار الصالحين والتلذذ بها، ثبوت التبرك بأثار الصالحين والتلذذ بها، هو ثبوت التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التبرك بأثار الصالحين قلنا يبقى ده الكلام ده هو يعني بدعائه، يعني بدعاء الرجل الصالح يبقى حال طبعا يعني حياته، لكن أثار النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بها حيا أو ميتا، أثار النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بها حيا وميتا، هذا يختص بالنبي ولكن لا يقاس عليه غيره. هذا رجل من أهل الصلاح، هذا فيما نظن وفيما نحسب، يعني هذا فيما نظن، هذا رجل من أهل الصلاح ظهرت عليه علامات الصلاح، لكن لا نقطع بذلك، احنا نحن لا نستطيع أن نقطع بذلك الأمر، ولكن يعني إن كنا نتبرك نتبرك بدعاء رجل الصالح الحي، تبرك بدعاء رجل الصالح الحي، أما ما عدا ذلك نقول والله ده يعني ما كان يستعمله ملبس، ما كان يستعمله من كذا، نتبرك بذلك أن خاصة بعد موته، نقول لا هذا طبعا باب مغلق، هذا باب مغلق، وإلا هيبقى قادح في توحيد الإنسان، هذا قادح في توحيد الإنسان، لأن إحنا لما بنيجي نحكم على إنسان، قلنا بنحكم من ظاهر الأمر، ولكن يعني دايما يعني نتذكر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أول ثلاثة تصعد بهم النار عالم وتصدق شهيد، عالم أهو، قلنا عالم يشار إليه بالبنان، وعلى ذلك لكن هذا أول من تصعر به النار، قلنا لأنه عمل ذلك العمل، قلنا على الرغم أنه أدى أرقى الأعمال الصالحة، ولكن الوجه لم تكن إيه؟ لربه سبحانه وتعالى، قلنا ليس لنا سبيل نطلع على ذلك، يعني ما لنا سبيل إحنا نطلع، هذا نظنه نحسبه، أحسبه الله عز وجل أنه من الصالحين، من أفعالي من أقوالي، قلنا من سلوكياتي، لكن يا ترى وزن هذا الإنسان عند ربي لا نعلم، قلنا لأن فيه جانب خفي، إحنا بنتكلم على الظاهر، لكن هذا الباطن لا يطلع عليه إلا الرب سبحانه وتعالى، لا يطلع عليه إلا الرب سبحانه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، التقوى محلها القلب كما بين وأشار النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، وإن كان التبرك بآثار الصالحين يكون من باب الدعاء، دعاء ذلك الرجل الذي نتوسم ونظن فيه الصلاح إن كان طبعا حيا. فيه أن استعمال سواك الغير جائز، وفيه استحباب غسل السواك، يبقى استعمال سواك الغير جائز، ولكن نقول بشرط الرضا، بشرط الرضا، وقلنا يستعمل السواك أكثر من اثنين، نعم، واستدلوا بهذه الرواية عند قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وقد شرف الموت، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في يد عبد الرحمن بن أبي بكر فكان في يد السواك، فعلمت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد السواك، فأخذ ذلك السواك ثم لينته بأسنانها ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ده أيضا من ضمن الأدلة التي بيستدل بها العلماء على جواز استعمال سواك الغير، جواز استعمال سواك الغير، فلينت هذا السواك للنبي صلى الله عليه وسلم ثم دفعته فاستاك، يبقى علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر كده إلى يد عبد الرحمن فكان في يده السواك، علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد السواك، ولكنه ما كان يقوى على الكلام، أخذها ثم لينته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى جواز استعمال سواك الغير قلنا طبعا بإذنه وبرضاه، وكذلك أيضا غسل السواك كما بينت عائشة، ويبقى يستحب غسل السواك، قلنا غسل السواك حتى لو كان لنفسه، يعني حتى لو لم يكن الغير يستعمل السواك ولكنه يستعمل السواك نفسه ولا يدفعه لغيره، لكن يستحب قلنا للتنظف للنظافة، وكذلك إزالة ما قد يعلق به من الرائحة الكريهة، لأن النفوس بتنفر والطباع بتنفر من هذه الروائح. ثم يتكلم أيضا تحت باب آخر وباب السواك من الفطرة، السواك من الفطرة. فذكر أيضا رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة، قال قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق بالماء وقص الأصفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني استنجاب الماء. قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، إلا أن تكون المضمضة. وذكر أيضا في رواية عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الفطرة المضمضة والاستنشاق، فذكر نحوه ولم يذكر إعفاء اللحية. وزاد والختان، وقال الانتضاح ولم يذكر انتقاص الماء يعني استنجاب. قال أبو داود روي نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال خمس كلها في الرأس، وذكر فيه الفرق ولم يذكر إعفاء اللحية. قال أبو داود روي نحو حديث حماد عن طلق بن حبيب ومجاهد وعن بكر بن عبد الله المزني قولهم ولم يذكروا إعفاء اللحية. قال في حديث محمد ابن عبد الله ابن أبي مريم عن أبي سلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه إعفاء اللحية، وعن إبراهيم النقعي نحوه وذكر إعفاء اللحية والختان. بيتكلم عن السواك من سنن الفطرة، وده الشاهد من هذه الروايات أنه ذكر أن السواك من سنن الفطرة أي من سنن الأنبياء، هذه من سنن الفطرة أي من سنن الأنبياء. قال الخطابي رحمه الله فسر أكثر العلماء الفطرة في هذا الحديث بالسنة، وتأويل أن هذه الخصال من سنن الأنبياء الذين أمرنا أن نقتدي بهم بقول الله تعالى فبهداه مقتدي، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نقتدي بسنن الأنبياء فبهداه مقتدي، فعلى ذلك كانت هذه من سنن الأنبياء، خصال هي من سنن الأنبياء، وذكر وعدد لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال وأول من أمر بها إبراهيم عليه السلام، وذلك قوله تعالى إذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال ابن عباس أمره بعشر خصال ثم عدد هذه الخصال، فلما فعل إبراهيم رضي الله عنه هذه الخصال قال إني جاعلك للناس إماما، قال أي ليقتدى بك، ليقتدى بك. قلنا إبراهيم عليه السلام كيف نال الإمامة؟ قلنا بتنفيذ وامتثال لأوامر رب سبحانه وتعالى. يبقى كيف تنال الإمامة؟ قلنا بامتثال العبد لأوامر رب سبحانه وتعالى. الإمامة دهية والله مش هتبقى بانتخاب الناس كده، لا، دهية الإمامة تنال بطاعة الإنسان لربه سبحانه وتعالى. إمامة الدين هتنال بطاعة الإنسان لربه سبحانه وتعالى وامتثال الإنسان ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال سبحانه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يبقى إبراهيم عليه السلام قام بامتثال وتنفيذ الأوامر التي أمر بها وكلف بها، فلذلك قال له ربنا سبحانه إني جاعلك للناس إماما ليقتدى بإبراهيم. لذلك قال سبحانه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. قال أمرت هذه الأمة بمتابعة إبراهيم عليه السلام كما بين ذلك ربنا سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة، هو ما حضرش كل طبعا سنن الفطرة، لكن قال عشر من الفطرة، خمس خصال من الفطرة، يبقى قال الفطرة خمس، الفطرة خمس مش تبقى على سبيل الحصر، ولكن هي قلنا على سبيل البيان فقط، لكن لم تستغرق هذه الرواية رواية كل السنن. قال عشر من الفطرة، قلنا معنى الكلام ان سنن الفطرة اكثر من ذلك، لكن الرواية دي اشتملت على عشر خصال منها، ورواية اساسا الفطرة خمس ليس على سبيل الحصر بدلالة الرواية الأخرى، يبقى الفطرة خمس كأنها على سبيل الحصر، لا هذا ليس على سبيل الحصر ولكن يعني سبيل البيان، اشتملت الرواية على خمس خصال من الفطرة، قلنا بدلالة الرواية الأخرى قال عشر من الفطرة، يبقى مش شاملة على كل سنة الفطرة، لكن دي قلنا هذه من سنة الأنبياء. قال قص الشارب، قص الشارب قلنا المقصود بقص الشارب يبقى هو إزالة إزاد الذي ينزل على الشفة العليا، يبقى إزالة الشارب نقوله حف الشارب، حفه، يبقى لما بنيجي نحف الشارب ما معنى حف الشارب؟ ليس معناه إزالة الشارب بالموسى كده، ليس إزالة الشارب بالموسى، ولكن ممكن أحساسا هنلغي في الشعر اللي فيه، يعني هنقصه قلنا نجزه تماما حتى يكون يعني بينبت نبت خفيف ولكن لا يكون بالحلق، لا يكون بالحلق. وقلنا المقصود بقص الشارب او حف الشارب ازالة الشعر الزائد الذي ينزل على الشفة العليا، يبقى ازالته نقول والله نحدده، يبقى ده اساسا قص الشارب. قال قص الشارب واعفاء اللحية، وده امر معلوم، اعفاء اللحية اي ترك اللحية بلا مساس، كلمة اعفاء يبقى هو الترك بلا مساس، الترك اساسا بلا مساس، ارسال اللحية وتوفير اللحية وارخاء اللحية معناها الترك بلا مساس، الترك بلا مساس. السواد، وده الشاهد من الكلام والشاهد من الرواية، عشر من الفطرة قال السواد، هذه من سنن الانبياء، هذه من سنن الانبياء. الاستنشاق بالماء، قال الاستنشاق بالماء قلنا يعني في الوضوء او عند الاستيقاظ، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان لو قام من نومه يبقى عند ذلك هيستنشق ثلاثا، فان الشيطان يبيت على خيشوم الانسان، الشيطان يبيت على خيشوم الانسان، اما المقصود بها في الوضوء واما المقصود بها يعني استنشق بعيدا عن الوضوء، يعني هي كامتثال للامر، كامتثال للامر. يبقى اذا قام احدكم من نومه بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نستنشق ثلاثه، قلنا ايه الغرض؟ بين ان الشيطان يبيت على خيشوم الانسان، يبقى دي الصوره لما يقول الانسان من نوم. قلنا اما المقصود بها حال الوضوء، لان الانسان لو قام من نوم يتوضا يبقى فعل هذه الفعله، واما ان هي تبقى فعله منفصله، يعني فعله منفصله، يبقى نستنشق ثلاثه، ده خارج استنشاق الانسان داخل الوضوء. فعلى ذلك قال استنشاق الماء، وقلنا هذه العله اهو، والسبب كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، الشيطان يبيت على خيشوم الانسان. قال قص الاصفار، يبقى قص ايضا ظفر الانسان، يبقى قص الاصفار كما قال صلى الله عليه وسلم. قلنا لان طبعا هنا قص الاصفار ليه؟ قلنا لانه قد يعني ياتي الوسخ تحت الظفر فيمنع وصول الماء، فيمنع وصول الماء. قلنا من الممكن اشياء احنا بنراها يسيره، لكن بالنسبه لاعضاء الوضوء كما سنعلم باذن الله سبحانه وتعالى لما نيجي نتوضا لابد من استغراق العضو باكمله، يبقى لابد من استغراق العضو باكمله بالماء وازاله اي مانع يمنع وصول الماء، يمنع وصول الماء الى العضو حتى لو كان الى جزئيه من ذلك العضو، حتى لو كان لجزئيه. فنيجي نقول والله قص الاصفار، قلنا حتى طبعا لا يكون يتجمع عند يعني الاوساخ، قلنا فتبقى مانع من وصول الماء. ولذلك بنجد ان طلاق المراه للاصفار، طلاق المراه للاصفار بهذه المواد، يبقى نقول والله دي مواد عازله ما ينفعش، ما لا يصلح. قلنا لان هنا في الحاله ديت هيمنع وصول الماء الى هذا الجزء، وفي الوضوء اساسا لابد من استغراق العضو باكمله بالماء، لابد من استغراق العضو باكمله بالماء. وبالتالي يبقى في الحاله ديت يبقى الاوساخ التي تجتمع في الظفر او يعني في اي صوره من هذه الصور او اي على اي جزء من اعضاء الوضوء يبقى لابد من ازالته قبل الوضوء حتى نطمئن الى وصول الماء الى هذا الجزء من اعضاء الوضوء. ففيها قص الاصفار. غسل البراجم، غسل البراجم قلنا ايضا ان احنا نهتم بغسل البراجم، غسل البراجم، غسل البراجم اما ان هي تكون الثنايا اللي هي ما بين المفاصل دي من الداخل او الخارج، او هي الداخل والخارج، خاصة الكلام ده لما يكون اصبع الانسان ممتلئ لحم، لما ممتلئ لحم كده هنجد ان الفواصل دي الثنايا دي من الممكن ان احنا لا تصل اليها الماء، لا يصل إليها. يعني هذه الثنايا، هذه البراجم اهي دي، او مثلا نقول اللي هو بين الاصابع الداخليه كده، لو كان الانسان صبعه ممتلئ باللحم هنجد ان هو قد يمنع هذا من وصول الماء الى هذا الجزء، وبالتالي نتعاهد البراجل. يبقى لما نيجي نتوضا يبقى نتعاهد البراجل، يبقى الاجزاء دهيت قلنا الثنايا دي كنتيجه نقوله امتلاء اللحم على هذا المكان يمنع وصول الماء الى الداخل. عشان كده هنعلم ايضا في مساله الوضوء ليه بنغسل ما بين اصابع الرجل، امتى بيكون واجب على الانسان غسل ما بين الاصابع؟ قلنا لما يكون يعني الاصابع ملتصقه فيمنع ذلك من وصول الماء، فلا بد فيها من تخليل الاصابع عشان يصل الماء اليها. هنا برضه غسل البراجم، ولأن دي قد لا يفطن الإنسان إلى ذلك الأمر، قد لا يفطن الإنسان إلى ذلك الأمر، وطبعًا لابد من إيصال الماء كما قلنا وتعاهد الإنسان لأمثال هذه الأمور، قلنا خاصة الثنايا والبراجم كما سنعلم بإذن الله سبحانه وتعالى لما نتكلم عن الوضوء. نتف الإبط، نتف الإبط، يبقى نتف القط، شعر القط ده يتم نتفه. قلنا طبعا هنا يتم نتفه ان لم يقل الانسان قام بحلقه، لان الغرض ازاله الشعر حتى لا تتجمع عنده الروائح الكريهه، لكن النتف افضل لو قوى الانسان على ذلك، لو يقوى الانسان على ذلك. لذلك ما قال الامام الغزالي رحمه الله، هو في الابتداء موجع، يعني هيوجع الانسان، ولكن يسر على من اعتاده. لما يعتاد النتف ده هنجد ان هو بيبقى فيه صعوبه، صعوبه ان الانسان يقوم بنتف الابط، لكن الغرض ازاله الشعر. قلنا حتى نزيل الرائحه، قلنا والاوساخ التي تجتمع في ذلك المكان تصدر منها رائحه كريهه، فنقول والله يبقى هنا في الحاله دي هنزيل شعر الابط، لكن الافضل ازالته عن طريق النتف. قلنا ده بيقطع الرائحه، بيقطع الرائحه. كذلك قال حلق العانه، يبقى العانه هو الشعر الذي الذي يظهر على عانه الانسان، على قلنا فوق فرج الانسان، فوق فرج الانسان، يبقى حلق العانه بالحلق باستعمال الموسى لازاله ذلك الشعر. قلنا كل دهيت اساسا قلنا يعني حتى لا تكون يتجمع عندها الاوساخ وتصدر منها رائحه بتبقى اثر. انتقاص الماء اي استعمال الماء في الاستنجاد. وكذلك قال ونسيت العشير لن تكون المضمضه الاستنشاق. قال الختان، قال المضمضه الاستنشاق. يبقى طبعا هنا مجموع الروايات هنجد يعني العديد العديد من خصال الفطره كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، منها المضمضه الاستنشاق ومنها ايضا الختان، ومنها الختان ومنها كما قال الفرد. يبقى عند تسريح الشعر بيتم تقسيم الشعر الى جزئين، جزء يبقى هنا يبقى الى جهه اليمين وجزء الى جهه الشمال، ده الفرق، هذا هو الفرق. وهذا الفرق اساسا يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم، الاول بيزدل الشعر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يزدل الشعر. قلنا وسد الشعر ده عند اليهود، سد الشعر عند اليهود. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم في بدايه الامر كان يقوم بسد الشعر، لا يقوم بفرق الشعر، لان كفار قريش كانوا يفرقون الشعر. فعلى ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ان يفعل ما كان عليه اهل الكتاب ان لم يكن فيه نزل فيه الوحي، وبعد كده امر بقى بالمخالفه، فكان فيها فرق الشعر، اليهود لا يفرقون الشعر، فامر بفرق الشعر مخالفه لليهود، مخالفه لليهود، لكن كان في الابتداء كان بيزدل الشعر، قلنا سد الشعر مخالفه لكفار قريش. يبقى نقول لك والله يعني فعل الاثنين يعني حتى تفعلها، يبقى لما نقول والله يبقى نختار، يبقى ما نختارش فعلة الكفار الوثنيين، يبقى لما نيجي نختار كده يبقى هذه فعلة أقرب ما تكون، يعني أقرب ما تكون، يعني نقول يعني كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى لماذا فرح المؤمنون بنصر الله سبحانه وتعالى للروم على الفرس، قلنا مع إنه ده كفار ودول كفار، لكن نقول إن الروم أهل كتاب، أما الفرس فدول عبدة أوثان عبدة النار، فنفرح بنصرة الرب سبحانه وتعالى الروم على الفرس. قلنا على الرغم ان هو الفرس والروم كفار عند المسلمين، ولكن نفرح دول اقرب او لا اقرب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يزدل الشعر، قلنا لان مخالفه لكفار قريش، وبعد ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بفرق الشعر مخالفه لليهود لما مكن الله سبحانه وتعالى لذلك الدين. فهذه ايضا من سنن الفطره كما بين الرواه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب السواك لمن قام بالليل. السواك أيضا لمن قام بالليل، ودي أيضا من ضمن المواضع التي يتأكد فيها استحباب السواك، استحباب السواك إن قام من ليله، إن قام لصلاة الليل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالسواك كما قال حذيفة رضي الله عنه، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام الليل يشوص فاه بالسواك، يستعمل السواك لما يقوم لصلاة الليل، كان بيستعمل السواك. قلنا هذه ايضا من المواضع التي يتاكد فيها الاستحباب. لما نقف على هذه المواضع ده يتاكد فيها الاستحباب، لكن نتذكر ان السواك سنه مطلقه لم تقيد بزمن مخصوص ولا بافعال مخصوص، لم تقيد، ولكن هو سنه مطلقه، ولكن يتاكد استعماله في المواضع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم او نقلها لنا الصحابه رضي الله عنه. هذا حذيفه رضي الله عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام الليل يشوص فاه بالسواك، يستعمل السواك ويستاك صلى الله عليه وسلم. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.